الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. يا رب طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. يا رب نشكو إليك قسوة قلوبنا وغفلة نفوسنا وتقصيرنا في طاعتك وغفلتنا عن ذكرك. يا رب اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك، ولا تجعلنا ممن نسوك فنسيتهم. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، ليس شيء أخطر على ولد آدم من أن ينسى أولاه أو يتغافل عن أخراه. فما أنت يا ابن آدم إلا نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وبينهما تحمل في بطنك العذرة. يا مدعي الكبر إعجابا بصورته، يا مدعي الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس غدا ماذا في بطونهم، ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أبصر، فإنك مأكول ومشروب، فإنك مأكول للدود مشروب للتراب. فعلام الكبر وعلام التعالي يا ابن آدم، أيها المسلمون الكرام، الكبر داء يسير بمسيرة البشر مع تاريخهم، فإن أول معركة سجلها القرآن لنا كان محور الحديث فيها الكبر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى واستكبر، فالإباء والاستكبار دأب الشياطين، وعلى نهجهم صار أتباعهم. هذا هو النبي الكريم نوح عليه السلام يقدم لنا موجزا تقريريا حول دعوة استمرت قرابة 1000 عام. إذا قلت لأحدكم هل تستطيع أن تلخص لي أحداث 1000 عام إلا 50، في كم ورقة يستطيع أن يذكر تفاصيلها وأحداثها وأن يلم بما حدث فيها ليل نهار. إنها بلاغة القرآن الكريم في صورة نوح عليه السلام، وهي صورة تقع في 28 آية لخص فيها نوح عليه السلام ماذا قال لقومه، ركائز دعوته وثمار دعوته، وبماذا جابهه ورد عليه قومه، وكيف كانت عاقبته. كل هذا في صفحة ونصف الصفحة. أحداث ألف عام إلا 50 لخصها القرآن في صفحة ونصف الصفحة. ونوح عليه السلام يحدثنا عن مجابهة قومه، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. الكبر، العجب والاستعلاء كان داء قوم نوح عليه السلام. ومن ثم جاء العقاب الإلهي عليهم بأن يصير مصدر الحياة بالنسبة لهم مصدر إهلاك، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فصاروا بين شقي الرحى فالتقى الماء على أمر قد قدر، وصارت البشرية بعد نوح عليه السلام والاستكبار كان دأب الأقوام دوما. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، أي وما كانوا معجزين. لا أحد من البشر يعجز الله عز وجل أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً أمطرهم الله عز وجل حجارة من السماء، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عاد قوم عماليق، حضارة حدثنا القرآن الكريم عنها، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فمهما بلغ أي قوم وأي دولة من القوة فلن يصل إلى قوم عاد. قوم حدثنا القرآن الكريم عنهم، وأما عاد فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. إن أهل الكبر والاستعلاء دوما يرون أنهم قد اكتسبوا وأوتوا ما لم يؤت أحدا من العالمين. هكذا صارت عاد مع نبيهم هو، من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. بماذا أهلكهم الله؟ أهلكهم الله عز وجل بشيء من الهواء، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. طول الرجل كان يبلغ 40 ذراعا، فجففهم الهواء فصاروا كأعجاز نخل خاوية، أي ضربها السوس من داخلها، فهل ترى لهم من باقية؟ وعلى ذات الدرب صار اللعين فرعون. وأكثر قصة ورد ذكرها في القرآن قصة موسى مع فرعون. ولذلك لا تعجبن أن ترى العلماء قد قالوا لقد ورد ذكر مصر في القرآن تصريحا وتعريضا أكثر من 30 مرة، فأكثر بلد ذكر في القرآن هو مصر، لأن غالب القصص الإسرائيلي وقع هاهنا على أرض مصر. ولقد أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. إن من صفات أهل الكبر والاستعلاء استحقار جميع الخلق، ولذلك عرف رسول الله الكبر فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي واحتقار الناس. هكذا خرج هذا البيان الفرعوني من فرعون على قومه، ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ ونادى فرعون في قومه، هذا بيان فرعوني صرف يلقيه فرعون على أسماع الحاضرين، فيقول لهم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار؟ أليس لي ملك مصر؟ إن تقديم الخبر على المبتدأ يفيد الاختصاص، أي أن ملك مصر خاص بي، ولذلك قالوا أجئتنا لتخرجنا من أرضنا، فهم يرون ألا شركاء لهم في هذا الملك. أجل عباد الله، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فتفاخر أن الأرض تجري من تحته، تفاخر أن الأنهار تجري من تحته. فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن أجراها الله عز وجل من فوقه، وما افتخر أحد بشيء إلا جعله الله سببا في هلاكه، واستكبر هو وجنوده، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. القرآن الكريم يقول لنا جميعا فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ولذلك ما بين إرادة الرجعة وما بين إرادة الله عز وجل كانت العبرة، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. أين علوه واستكباره؟ أين ماله وسلطانه؟ ما نفعه مال ولا جند ولا استكبار ولا استعلاء. وجبريل يقول لرسول الله لو رأيتني وأنا آتي بسواد البحر فأضعه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة. عبرة وآية. ولذلك قال الله له فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فنجاه الله عز وجل لا ليوضع في المتاحف ولا ليلتقط الناس الصور هنالك عنده، وإنما نجاه الله عز وجل ببدنه ليكون عبرة وآية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فالغفلة دأب ولد ابن آدم، وصارت البشرية على هذا النهج مرورا بالأجيال المتلاحقة حتى عصر النبوة، حتى عصر رسول الله. هنالك نرى المستكبرين المتعالين رغم أنهم يعرفون الحق، ولكن لانطماس بصائرهم فهم لا يريدون أن يفتحوا قلوبهم لنور الحق أبدا، استكبارا وعنادا وجحودا. لقد كان رسول الله في مكة بصوت عذب أثير يسمع الناس القرآن ليل نهار، فكان أبو جهل والوليد بن المغيرة فكان أبو جهل والوليد بن المغيرة والأخنس بن شريك يتسللون ليلا لسماع القرآن من رسول الله. والله عز وجل قال: إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى نحن أعلم بما يستمعون به. فهنالك من يستمع القرآن بالآذان، وهنالك من يستمع إليه بالجنان. إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. تأمل وتدبر. يقول الأخنس بن شريك: فالتقيت مع أبي جهل والوليد، فقال أبو جهل: عيب عليكم وأنتم زعماء قريش أن تستمعوا إلى هذا المجنون، ماذا يصنع النساء والعبيد؟ قال: فتعاهدنا ألا نعود إلى سماع محمد. قال: فلم تمض الليلة التي بعدها إلا وقد عدنا. القرآن له أثره في أسر القلوب، لأنه كلام علام الغيوب. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يقول: فلم تمض الليلة التي بعدها إلا وقد عدنا. فقال أبو جهل: أوقد عدتم؟ قال: فمضى من الليلة مثلما مضى في سابقتها، أي تعاهدنا ألا نعود. وانطلق الوليد وبقيت مع أبي جهل، فقلت: يا أبا الحكم، أما تشعر أن محمدا صادق؟ قال: فقال لي: بلى إنه صادق. قال: فلم لا تؤمن به؟ قال: كنا وبنو عبد مناف كفرسي رهان، أي كخيل السباع، أطعموا الحجيج فأطعمنا، سقوا فسقينا، فقالوا: فينا نبي، فأنى يكون لنا نبي؟ وكأن النبوة شيء بشري يحصل بالتسابق. فقلت له، يقول الأخنس: فقلت له: ألا تؤمن به؟ قال: أتريد أن أؤمن به فتعيرني نساء قريش أني تبعت يتيم بني هاشم؟ والله لا أؤمن به. استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إن فرعون باستكباره أراد أن يخلق أزمة لموسى عليه السلام، فأصغى إلى حديث ملئه: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ هل موسى هو الذي يفسد في الأرض؟ هل موسى هو الذي يقتل الأبناء ويستحي النساء؟ هل موسى هو الذي قال: ذروني أقتل فرعون؟ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ لقد أراد الاستكبار الفرعوني أن يبين لبني إسرائيل أن موسى لا شيء، وأن الحال كما هو ولن يتغير في شيء. قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وهنا تجد ضعاف النفوس لا يأملون في غد مشرق. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ويأتي الأمر الإلهي الذي لا يعقبه أمر. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فليعرش فرعون كيفما شاء، فإن إرادة الله فوق كل إرادة، وقوة الله فوق كل قوة. فدأب أهل الحق أنهم على أمل أن يزيح الله عز وجل الباطل وأهله، وأهل الكبر متعلقون بالماديات ويرون أن المسببات هي التي تخلق وهي التي تظهر. ولذلك جاءت هذه القصة في الاستكبار في موقعها في صورة الكهف. فإن رسول الله قد دعا صناديد قريش فقالوا إن أردت أن نحادثك فاطرد عنا هؤلاء الأراذل. إن من شيم أهل الاستكبار أنهم يعلمون أن وحدة أهل الحق نقطة الانطلاق نحو زوالهم. ولذلك كان قوم نوح يستحقرون المؤمنين من أتباع نوح فيقولون وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وهنا يقول نوح لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. هنالك في عهد رسول الله إن أردت أن نجالسك فاطرد عنا هؤلاء الأراذل، يعنون بلالا وصهيبا وعمار وسلمان، إنهم يظنون أنهم الصفوة من الخلق فلا تواضع عنده. فهم رسول الله أن يفعل، يعني أن يعتزل الثلة المؤمنة المحيطة به، فعاتبه ربه في موضعين من القرآن فقال له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وعاتبه بقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها المسلمون الكرام، هكذا نزل العتاب وأعقب بمعركة دارت بين الروحانيات والماديات. رجل آتاه الله عز وجل نعمة، وما أكثر النعم التي تهدى إلى البشر على غير كد وتعب منهم، ولكنهم سرعان ما يكفرون بنعم الله عز وجل عليهم، ويظنون أن هذه النعم محض مكتسبات شخصية، فعقب بهذه القصة أي قصة رسول الله مع صناديد قريش بقصة صاحب الجنتين. رجل آتاه الله عز وجل جنتين وأجرى له نهرا يسقي هاتين الجنتين، إذا لا تعب في زرع ولا تعب في سقيا ولا تعب في حرث. والقرآن الكريم يقول كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، ما في هنالك ثمرة لم تخرج في ثمار هذه الجنة، فكيف جابها نعمة الله؟ جابها بإنكار المنعم وإنكار لقاء الله، وافترض أن لو بعثه الله لوجد خيرا منها، أي جنة خيرا منها تستقبله هنالك، وظن أنه سيعيش في هذه الدنيا خالدا مخلدا. إنه الكبر والاستعلاء سبب من أسباب زوال النعم. لقد خرج قارون الذي ملك كنوزا حدثنا القرآن الكريم عنها فقال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، مفاتيح الخزائن لا يستطيع عشرة من الرجال أن يحملوها، فكيف كانت هذه الخزائن؟ خزائن ملأة. فخرج على قومه في زينته، لا استماع لنصائح، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي اتخذ مما أعطاك الله عز وجل مطية تبلغك رضوان الله في الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن أحسن إلى الفقراء الذين لا يجدون ما يقتاتون به، ولكن أنى ذا، والقلب بعيد عن منهج الله، لاه في هواه، ذاهل عن أخرى. فخرج على قومه في زينته، وهنا يقول رسول الله بينما رجل خرج متبخترا إذ خسف الله عز وجل به الأرض فهو يسوخ في الأرض السابعة. فخرج على قومه في زينته، في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، لو أوتي قارون الدنيا بأجمعها هل خلد فيها؟ هل أخذها معه؟ لقد زالت عنه الدنيا أو زال عنها. هكذا عاش الصالحون من القادة زمن عمر، لقد جاء عمر ليستلم مفاتيح بيت المقدس، أسأل الله عز وجل أن يحرره من أنجاس اليهود. فجاء عمر بثيابه المرقعة يجر جواده من خلفه، فأتى على مخاضة فقال أبو عبيدة وددت يا أمير المؤمنين أن لم يرك الناس بهذا المظهر، أي أن يراك الناس في أبهة الملك وزخارف الملكوت. قال لو قالها أحد غيرك يا أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. يا من تزين للدنيا وزخرفها، أتطلب رفع الطين بالطين؟ فإن طلبت كرام الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين. ذاك الذي قد عظمت في الناس همته، وذاك يصلح للدنيا وللدين. أيها المسلمون الكرام، ويدخل الرجل جنته فيقول: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، استكبارا وعلوا وخلودا إلى زخارف الدنيا. وهنا يطوف عليها طائف من الحق فيذرها قاعا صفصفا لا خير فيها، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. إن المستكبرين على غرار ما وصفهم الحق يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين الذين حاربوا شريعة رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله مسك الختام للنبيين. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، عاقبة الكبر والاستعلاء في الدنيا أن يهلك الله عز وجل المتكبرين من خلقه، فكيف عاقبتهم في الآخرة؟ إن قلوبا تكبرت على خالقها واستعلت على خلقه لهي قلوب حري أن تغلق أبواب السماء في وجوههم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، فليرفعوا أكف الضراعة كيفما شاءوا، فإن قلبا لم ولن يتواضع لله لن يرفع له دعاء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هل يستطيع الحبل السميك أن يدخل في خرم الإبرة؟ لا يستطيع. فهؤلاء المتكبرون لن يدخلوا جنة رب العالمين. قال رسول الله: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولذلك نرى سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وهو يدخل مكة فاتحا منتصرا على من آذوه وحاربوه، وتراه هنالك متواضعا حتى أن لحيته كادت أن تكون عند مقدم رحله، ولسان حاله يقول: إذا أقدرك الله على عدوك فاجعل عفوك عنه شكرا لقدرتك عليه. إن الكريم إذا تمكن من أذى أتته أخلاق الكرام فأوقعا، وترى اللئيم إذا تمكن من أذى يطغى فلا يبقي لصلح موضعا. وهنالك في عرصات القيامة سينادي المستضعفون ربهم سبحانه: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن هؤلاء سماهم القرآن الكريم بالمستضعفين، ذاك لأن الإنسان خلقه الله عز وجل حرا، فأبى بعض الخلق إلا أن يكون عبدا لعبد مثله. وهنا ينقسم الخلق إلى قسمين ويتنوعون إلى نوعين: هنالك مستكبرون وهنالك مستضعفون. وود هؤلاء المستضعفون أن لو كان أهل الكبر فدية لخروجهم من النار. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، بعد أن كانوا يرفعونهم على رؤوسهم، لأن رسول الله قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر. أيها المسلمون الكرام، إن الكبر آفة من آفات المجتمع البشري، من لدن بدء الخليقة إلى أن تقوم الساعة، والمعركة مستعرة ما بين أهل الكبر والاستعلاء وما بين أهل الإيمان من الأتقياء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته. رب ارحم ضعفنا، أجبر كسرنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اشف اللهم سخيمة صدورنا. اللهم انصرنا على عدوك وعدونا، اجعلنا محب الطاعة فنسعى إليها، اجعلنا محبوب الطاعة فتسعى إلينا. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي نهاية هذا اللقاء أود أن أشكر القائمين على خطب الجمعة في وزارة الأوقاف لاختيار هذا الموضوع الهام: الكبر والاستعلاء وخطرهما على المجتمع. هذا، وجزاكم الله خيرا، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.